أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تعريف علم الأصول. قبل الدخول في بحث تعريف علم الأصول، يحسن لفت النظر إلى نقطة، وهي أن علم الأصول مطالبه بالنتيجة مجموعة ضمن كتاب، ضمن بحث، ضمن شيء موحد. فيطرح سؤال: هل جمعت مطالب علم الأصول على أساس وجود رابط بين هذه المطالب، أم أن مطالب علم الأصول جمعت نتيجة عدم تكفل أي علم من العلوم بهذه المطالب؟ يعني تذهب إلى علم البلاغة يقول أنا ما إلي شغل، تذهب إلى علم اللغة يقول أنا ما إلي شغل بهذا المطلب، تذهب إلى الفقه يقول الفقهي أنا ما إلي شغل بهذا المطلب. لما كانت هذه المطالب لا أب لها، إذا صح التعبير، تبناها علم الأصول. هل هكذا الأمر أم أن المسألة لا يوجد رابط فيما بين مطالب علم الأصول؟ المعروف فيما بينهم أنه يوجد رابط بين مطالب علم الأصول، وعلى هذا الأساس، لأنه يوجد رابط بين مطالب علم الأصول، نأتي لنتحدث في التعريف، وأن التعريف هل يشمل كل مطالب علم الأصول أو لا يشمل كل مطالب علم الأصول، وأن التعريف المطروح هل يدخل ما ليس من علم الأصول في علم الأصول أو لا يدخل شيئا خارجا عن علم الأصول في علم الأصول. لاحظتم؟ إذن أصل طرح فكرة التعريف يبتني على هذه النقطة، أنه هذا العلم ليس جامعا للشتات، وإنما علم الأصول هو علم يجمع أمورا ثم تترابط فيما بينها. واضح إن شاء الله؟ هنا نأتي إلى التعريف. يطرح عادة تعريف معروف مشهور مدرسي لعلم الأصول، أن علم الأصول عبارة عن العلم بالقواعد الممهدة، وسنتكلم إن شاء الله في وقت التطبيق أنه ممهدة أو ممهدة حسب الظاهر. السيد الشهيد يريد الممهدة. العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. ما معنى هذا التعريف؟ معنى هذا التعريف أنه هناك قواعد توصل وتؤدي وتساعد وتعين في ماذا؟ في استنباط الحكم الشرعي. يعني هناك قواعد من أراد الاستنباط يستفيد منها. هذه القواعد التي من أراد الاستنباط، استنباط الأحكام الشرعية، يستفيد منها هي علم الأصول. فعلم الأصول هو العلم بهذه القواعد، والعالم بالأصول هو العالم بقواعد الاستنباط. واضح إن شاء الله؟ هذا هو معنى التعريف الذي يذكرونه، يعني ممهدة بمعنى مؤدية، موصلة، طريق. واضح؟ هذا التعريف المشهور والمدرسي وقف عنده الأعلام. كما تعلمون التعريف كما قرأتم في المنطق لا بد أن يكون جامعا مانعا، جامعا لكل أفراد ومصاديق ما يراد تعريفه، ومانعا عن دخول كل ما ليس مما أردنا أن نعرفه. فمثلا إذا أردنا أن نعرف الإنسان بتعريفه، فلا بد أن يكون التعريف المقترح للإنسان يشمل كل أفراد الإنسان. أما أن يشمل زيد ولا يشمل عبيد، فهذا لا يكون تعريفا جامعا، لا يكون تعريفا صحيحا. كذلك الحال أن يكون تعريف الإنسان شاملا لبعض أصناف الحيوان مثلا هذا يكون غير دقيق أيضا، لأنه يكون غير مانع، غير مانع من دخول الأغيار في هذا التعريف. نأتي إلى هذا التعريف الذي ذكره المشهور، ماذا قالوا؟ قالوا العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. الأعلام توقفوا عند هذا التعريف وقالوا أن هذا التعريف غير جامع وغير مانع. كيف؟ يقولون من جهات ثلاثة. أما أنه غير مانع، فأولا قالوا لأننا إذا أتينا إلى القواعد الفقهية فإن التعريف شامل للقواعد الفقهية أو بعض القواعد الفقهية حتى نكون أدق. كيف؟ السيد الشهيد هنا في المتن طرح قاعدة وهي ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. هذه القاعدة ستأتي معكم مفصلا في مكاسب في البايع في المكاسب، وستقرؤون فيها شهورا. ما هي خلاصة هذه القاعدة؟ الآن أنا أي عقد من العقود إذا أجريت عقد بيع على هذا القلم أنا والسيد، يقول لا تبع ما ليس لك. هذا القلم لو افترضته لي بعته للسيد، نتيجة طبيعية لهذا البيع ما هي؟ أنه هذا القلم يصبح ملكا للسيد والمال يصبح ملكا لي، صح أم لا؟ طيب إذا أنا قبل أن أسلم القلم للسيد تلف بيدي مع تعد وتفريط، أضمنه للسيد أو لا أضمنه؟ أضمنه، صحيح؟ هذا الضمان من أين نشأ؟ هذا الضمان نشأ من خلال العقد الصحيح، يعني لأن عقد البيع الذي جرى فيما بيننا صحيح فإنني بطبيعة الحال سأضمن له هذا القلم. طيب لو افترضنا أن العقد الذي أجريته مع السيد كان عقدا فاسدا، ليش عقد فاسد؟ مثلا لم أقل صيغة البيع، أو مثلا لم أحدد له مواصفات الثمن، أو لم يحدد لي مواصفات الثمن هو، فيكون هناك جهالة، ومع الجهالة يكون البيع فاسد، صح أم لا؟ لو افترضنا أجرينا البيع على هذا القلم بطريقة فاسدة والقلم بيدي والقلم انتقل إليه والثمن انتقل إليه، جيد؟ وتلف الثمن، مش الألم، الثمن، وتلف الثمن في يدي، هل أضمن لك الثمن أو لا أضمن؟ لأن البيع فاسد لابد لكل واحد أن يرد العين إلى صاحبه، أضمن أو لا أضمن؟ الفقهاء نتيجة لهذه القاعدة ماذا يقولون؟ يقولون حتى في هذه الحالة أضمن. وهذه قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، جيد؟ طيب استوضحت القاعدة. طب كيف أن هذا التعريف يشمل القواعد الفقهية مثل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده؟ لاحظ معي، إذا أتينا إلى قاعدة ما يضمن بصحيحه فماذا نرى؟ نرى بأنها قاعدة ما يضمن بصحيحه أولا هي قاعدة. شو يعني قاعدة؟ يعني جامع كلي ينتج عنه أحكام، هذا معنى قاعدة. قاعدة ما يضمن بصحيحه
قاعدة جيد، هذه من جهة. من جهة أخرى ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. يعني أنا الآن إذا أردت أن أبحث في الإجارة لا في البيع، أصل إلى نفس النتيجة أنه الإجارة التي يضمن بصحيحها يضمن بكاسبها أصل. إذا أردت أن أتحدث عن الوديعة، الوديعة التي يضمن في صحيحة يضمن الفساد نفس النتيجة. جيد؟ فإذا هي قاعدة، وماذا؟ ويستنبط منها حكم شرعي بحسب المواد. واضح؟ فإذا هي هم قاعدة وهم يستنبط منها حكم شرعي، فبالنتيجة هي قاعدة تمهد لاستنباط الحكم الشرعي. يعني أنا قبل هذه القاعدة أنا ما أعرف أنه إذا كان عقد الضمان أو إذا كان عقد الوديعة فيما بيني وبين السيد صحيحا أنني أضمن أو لا أضمن، ولكن ببركة هذه القاعدة استطعت أن أعرف هذا الحكم الشرعي. وعلى هذا الأساس ماذا يقولون للمشهور؟ يقولون كيف تتمسكون بهذه القاع، كيف تتمسكون بهذا التعريف؟ هذا التعريف غير مانع. واضح إن شاء الله؟ تمام؟ أنا يا أخوان سأغير شيئا ما بترتيب المطلب، لأنه عندما نشرح الإشكال نستطيع أن نجيب عنه بشكل أوضح، يكون أمامنا قد سلطنا النظر. طيب، هل هذه الملاحظة على التعريف تامة أو غير تامة؟ ما رأيكم؟ ليش غير تامة؟ السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه يقول هذه الملاحظة غير تامة. ليش؟ يقول شوفوا السيد الشهيد وين الثغرة التي دافع فيها عن التعريف المشهور. يقول التعريف ماذا يقول؟ العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. ما المراد بالحكم الشرعي هنا؟ يقول السيد الشهيد المراد بالحكم الشرعي جعل الحكم الكلي على موضوعه الكلي. شو يعني جعل الحكم الكلي على موضوعه الكلي؟ قرأنا في الحلقة الثانية أن الأحكام قد تجعل على نحو القضية الحقيقية وقد تجعل على نحو القضية الخارجية. من أهم ما تمتاز به القضية الحقيقية عن القضية الخارجية أن القضية الحقيقية موضوعها كلي مقدر والقضية الخارجية موضوعها قد ركز عليه وحدده المشرع وصب عليه الحكم. صح أم لا؟ تمام. يقول عندما نتحدث عن القواعد الأصولية فإن القواعد الأصولية هي القواعد التي تؤدي إلى استنباط الأحكام الكلية على موضوعاتها الكلية. واضح؟ تؤدي إلى استنباط الأحكام الشرعية على ماذا؟ على القواعد على موضوعاتها الكلية. جيد؟ طيب، بعد هذا التوضيح للتعريف نأتي الآن، يعني هذا توضيح للتعريف مش زيادة على التعريف، بعد هذا التوضيح نأتي إلى التعريف. هل تبقى القواعد الفقهية داخلة في هذا التعريف أم لا؟ يقول لك السيد الشهيد نسأل هل القواعد الفقهية تؤدي إلى استنباط حكم كلي على موضوعه الكلي أم لا؟ الجواب أنه القاعدة الفقهية كما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده لا تؤدي إلى استنباط حكم كلي على موضوع كلي، وإنما هي بنفسها يعني قاعدة ما يضمن بصحيحه هي جعل شرعي على موضوع كلي. ما هو الموضوع الكلي؟ ما هو ما العقد الذي تمام؟ يعني موضوع الحكم، الحكم ما هو؟ الضمان. الموضوع العقد الذي يضمن بصحيحه، صح أم لا؟ فنتيجة القاعدة الفقهية أو نفس القاعدة الفقهية عبارة عن ماذا؟ عن حكم شرعي مجعول على موضوع كلي. وليست القاعدة الفقهية عبارة عن قاعدة تؤدي إلى حكم شرعي على موضوع كلي. حتى أوضح لك المطلب، لاحظوا كيف المثل. أول شيء عندي القاعدة، بعدين عندي الحكم الشرعي على الموضوع الكلي، بعدين عندي تطبيق هذا الحكم على الموارد. جيد؟ القاعدة الأصولية مرتبتها أين؟ مرتبة القاعدة الأصولية هنا. القاعدة الفقهية مرتبتها هنا، تمام؟ حتى أعرف أن ما بين يدي قاعدة أصولية أو ليس بقاعدة أصولية لابد أن يصح وجودها هنا. طيب كيف يصح وجودها هنا؟ أنظر إليها، هل هذه القاعدة تؤدي إلى استنتاج واستنباط والوصول إلى حكم شرعي كلي على موضوع كلي أم لا؟ جيد؟ نأتي إلى مثالين. المثال الأول، القاعدة الأصولية التي تقول ماذا؟ خبر الثقة حجة. والمثال الثاني، قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. جيد؟ نأتي إلى القاعدة الأولى، خبر الثقة حجة. خبر الثقة حجة قاعدة كلية، هي قاعدة. جيد؟ طيب هل يستنبط منها حكم شرعي على موضوع كلي أم لا؟ نعم. ليش؟ لأن قاعدة خبر الثقة حجة سواء أتت في باب الطهارة أو في باب الصوم أو في باب النكاح أو في باب الأطعمة والأشربة، فإن هذه القاعدة تطبق ويستنبط منها ماذا؟ حكم شرعي كلي. كيف؟ نأتي إلى باب الطهارة. إذا دلنا خبر صحيح، خبر واحد يعني، جيد، على ماذا؟ على أن الخمر نجس، فإن هذه القاعدة ماذا أدت إلينا؟ أدت إلى حكم شرعي على موضوع كلي، ببركة أن خبر الثقة حجة. إلى ماذا توصلنا؟ إلى أن كل خمر نجس، شك؟ هذا حكم شرعي منصب على موضوع كلي، كل خمر، تمام؟ أي خمر نجس؟ أيضا إذا أتينا وطبقنا حجية الخبر على ماذا؟ على باب الصوم. فماذا في باب الصوم؟ لو دلنا خبر صحيح على أن شرب التتن من المفطرات، لو افترضنا هيك شيخ مصطفى، جيد؟ فماذا سنستنتج؟ أيضا سنستنتج أن كل تتن شربه مفطر، حكم شرعي منصب على موضوع كلي، تمام؟ بينما إذا أتينا إلى قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده،
ما هي النتيجة التي نتوصل من خلالها؟ نتوصل من خلالها إلى أنه هكذا نقول البيع، الإجارة، الصلح، العارية، الوديعة، صح أم لا؟ فهل هذه الموارد عبارة عن أحكام شرعية منصبة على موضوع كلي، أم أن هذه الموارد هي مصادق لحكم كلي واحد؟ واضح؟ نرى بوضوح أنه هذه ما هي إلا تطبيقات لماذا؟ لحكم شرعي كلي واحد. كما أنه إذا قلنا الخمر نجس وكان للخمر أصناف، فإن تطبيق كل كبرى الخمر نجس على كل صنف من الأصناف هل يعد استنباطا لحكم شرعي كلي؟ لا يعد، وإنما تطبيقا للقاعدة الكلية على ماذا؟ على مصادقها. كذلك الحال تطبيق ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده على الموارد، إنه ماذا؟ إنه عبارة عن تطبيق لقاعدة كلية على مواردها ومصادقها. صار واضح المطلب؟ تمام؟ وعلى هذا الأساس يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه: الملاحظة الأولى التي أوردها المشهور على التي أوردت على تعريف المشهور غير تامة، مو خوش ملاحظة. تمام؟ فإذا خلاصة الجواب يا أخوان وين؟ خلاصة الجواب هو أنه حتى نعرف أن القاعدة أصولية أو غير أصولية نرى هل هي تؤدي إلى جعل حكم شرعي على الموضوع الكلي أم لا؟ هي بنفسها جعل لحكم شرعي على موضوع كلي. تمام؟ هون كل المسألة. هذا بالنسبة للملاحظة الأولى. في أحد عنده شيء سؤال من الإخوان؟ ما في؟ الملاحظة الثانية، ملاحظة ثانية أمرها أسهل. لا بد من لهذا التعريف من أن يكون فإذا غير مانعا وأن يكون جامعا، ولكننا نلاحظ على ما يقوله المستشكل أن هذا التعريف غير جامع. ليش؟ أنتم قرأتم علم الأصول، نصف علم الأصول ما هو؟ أصول عملية، أكثر من نصف من الأصول العملية، صح أم لا؟ يعني حتى بتقريرات السيد الشهيد 3 مجلدات من بحث الألفاظ و4 مجلدات من القطع إلى آخر التعارف. فالأصول العملية لها الحظ الأكبر من علم الأصول. جيد؟ هذا التعريف ماذا يقول لنا؟ علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. أنا أسألكم، القواعد الأصولية تؤدي إلى استنباط حكم شرعي؟ القواعد الأصولية تؤدي إلى معرفة وظيفة عملية. ليه؟ لأنه كما تقدم في الحلقة الأولى والثانية عندي إما أن يكون بين يدي دليل محرز، وإما ما عندي دليل محرز، وأنا متى ألجأ إلى الأصول العملية؟ عندما لا يكون عندي دليل محرز، لا قطعي ولا ظني، صح أم لا؟ فالأصول العملية لا تحرز لي حكم شرعي ولا أستنبط منها حكم شرعي، إنما أستنبط منها موقف عملي. فأصالة البراءة، أنا هل أستطيع أن أقول الحكم الشرعي الذي استنبطته للتتن يوم هجنة الثالثة للتتن هو الجواز بدليل البراءة؟ لا، أقول الموقف العملي لشرب التتن هو الجواز بدليل البراءة، وهكذا في غيره من الموارد. فإذا نصف علم الأصول عبارة عن الأصول العملية، صحيح؟ والأصول العملية غير داخلة في هذا التعريف. وعلى هذا الأساس التعريف يكون صالح أو غير صالح؟ يكون التعريف غير صالح. لما؟ لأنه يخرج عن علم الأصول ما هو من صميم علم الأصول، وهو الأصول العملية. تمام؟ وبعبارة أخرى، لما كانت الأصول العملية غير ناظرة إلى الواقع، وإنما هي معذرة للمكلف أو منجزة على المكلف، معذرة للمكلف كأصالة البراءة، منجزة على المكلف كأصالة الاشتغال، صح أم لا؟ أو الاستصحاب المثبت، الاستصحاب الذي يعني ينجز، يعني كاستصحاب النجاسة مثلا،
فإنها لما كانت كذلك يعني غير ناظرة للواقع وفقط وفقط تثبت تنجيزا وتعذيرا ووظيفة عملية، فإنها تكون خارجة عن هذا التعريف، لأن التعريف مختص بما يستنبط منه حكم شرعي. تمام؟ طيب، هذه الملاحظة في الحقيقة، هذه الملاحظة صاحب الكفاية قبلها، قال له صح، هذه الملاحظة واردة، وعلى هذا الأساس ماذا صنع صاحب الكفاية رضي الله تعالى عليه؟ أضاف إلى التعريف جملة، قال علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. هكذا. شو يعني؟ يعني العلم بنوعين من القواعد، إما القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي أو القواعد التي ينتهى إليها في مقام العمل. شو قصدك بالقواعد التي ينتهى إليها في مقام العمل؟ يعني الأصول العملية، فإنها قواعد يرجع إليها المكلف ليحدد وظيفته العملية تجاه الحكم الشرعي المشكوك. صاحب الكفاية فإذا شو عمل؟ قبل بالإشكال وقال أنا لابد أن أعدل في التعريف. هذه أول طريقة في معالجة الملاحظة الثانية. الطريقة الأخرى في معالجة الملاحظة الثانية ما صنعه السيد الخوئي رحمه الله تعالى. شو قال السيد الخوئي؟ خذونا بحلمكم. المسألة ليس كما قال صاحب الكفاية أننا نعترف بالإشكال، لا، أنا لا أريد أن أعترف بالإشكال، وإنما لا بد أن ندقق ونعرف ما هو المراد من كلمة استنباط الحكم الشرعي. المراد باستنباط الحكم الشرعي يعني الوصول إلى النتيجة النهائية أمام المولى، هذا هو استنباط الحكم الشرعي. هل النتيجة النهائية أمام المولى هي تنجيز أم أنها تعبير؟ هذا هو استنباط الحكم الشرعي، وعلى هذا الأساس فإن التعريف يكون شاملا للأصول العملية، لأن في غير الأصول العملية أنا أصل إلى التنجيز عن طريق تعيين الحكم الشرعي كما لو دلني الخبر على شيء من الأشياء، أما في الأصول العملية فأنا أصل إلى التنجيز أو التعبير، ولكن لا عن طريق معرفة الحكم الشرعي، وإنما عن طريق معرفة الموقف العام. استنباط بعبارة، لا لا، السيد يقول الاستنباط عبارة عن الإثبات التنجيزي والتعذيري أو التعذيري. فالاستنباط هو الإثبات التنجيزي أو التعذيري للحكم الشرعي، وأنا في مورد الوصول العملية وإن لم أعرف الحكم الشرعي ولكن أثبته تنجيزا. لاحظتم كيف؟ فالسيد الخوئي الذي ما من نقول تصرف فيه، وإنما الذي أوضحه وعمقه هو معنى الاستنباط، وقد صرح في بحثه وقال إنما ورد الإشكال على التعريف المشهور لأن القوم ظنوا أن المراد من الاستنباط يعني الإثبات العلمي للحكم الشرعي أو الظن للحكم الشرعي، ولكن الحق والحقيقة أن المراد من الاستنباط لا، المراد من الاستنباط عبارة عن ماذا؟ عن الإثبات
أو التعبير. واضح إن شاء الله؟ وعلى هذا الأساس استطاع السيد الخوئي أن يتملص من الملاحظة الثانية. فإذا إلى هنا أوردوا على التعريف المشهور بملاحظتين: الملاحظة الأولى غير واردة، والملاحظة الثانية إما نقبل بها فنعدل التعريف، وإما أن نقبل بكلام السيد الخوئي ولا نحتاج إلى تعديل التعريف. تمام؟ الآن نطبق، نترك الملاحظة الثالثة إلى يوم الاثنين إن شاء الله ونشرحها، ونبدأ بموضوع علم الأصول يوم الاثنين. تعريف علم الأصول: عرف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. الفرق بين الممهدة والممهدة كما قلنا: الممهدة عبارة عن المؤدية الموصلة، الممهدة يعني المعدة المهيئة المدونة. واضح؟ يظهر من عبائر جملة من مناش نقول قدماء، مش قدماء بالمصطلح الفقهي، علماء الأصول الأقدمين إذا صح التعبير، كصاحب الفصول وخيل صاحب الفصول صاحب هداية المسترشدين، يظهر منهم أنه الممهدة. ولكن يظهر من جملة من الأعلام كالمحقق النائيني والمحقق الأصفهاني والسيد الخوئي والسيد الشهيد أنه الممهدة. والسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقرير بحثه البحوث في علم الأصول، السيد الهاشمي الله يرحمه، ضبطت الممهدة، يعني محطوط شد وكثرة، مضبوطة الممهدة. أيضا في تقرير الشيخ حسن عبد الساتر حفظه الله الممهدة. واضح؟ مضافا إلى أنه سيأتي معنا الملاحظة الثالثة، فالظاهر بأن هذه الملاحظة الثالثة لا ترد على الممهدة، وإنما ترد على الممهدة. سنترك شرح هذه القرينة إلى حين بيان الملاحظة الثالثة. فالظاهر السيد الشهيد يريد الممهدة. وقد لوحظ على هذا التعريف أولا بأنه يشمل القواعد الفقهية. فكنت تتأملون النقطة يا أخوة، بأنه يشمل القواعد الفقهية، يعني يشمل كل القواعد الفقهية، هذا الإشكال، أو لا يشمل القواعد الفقهية كقاعدة أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. بعبارة ثانية السؤال: هل الإشكال أنه أحسنت، هل هناك عموم يشمل كل قاعدة فقهية، أم يشمل القواعد الفقهية التي هي من قبيل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده؟ تأملوا فيها، أنتوا شوفوا القواعد الفقهية هل كلها تشترك وتدخل في هذا التعريف أم لا. وأنا أضيء لكم إضاءة، يعني قاعدة الفراغ والتجاوز تشمل تدخل في هذا التعريف أم لا؟ أصلا قاعدة الفراغ والتجاوز خارجة من رأس عن هذا التعريف. واضح؟ هذا سؤال للتأمل. إيه بغض النظر، لو بنينا على أنها قاعدة فقهية، حصلتم؟ فهل تدخل في هذا التعريف؟ وبعبارة ثانية مثل ما قال جناب الشيخ، أنه هل هناك عموم، بيقول لي الشيخ عباس لا، جمع محلى بالألف واللام يدل على العموم، شيخ؟ قال له لا يا شيخ عباس، جامع محلى بالألف واللام لا يدل على العموم. لا، لأنه ورى منه هناك ما يصلح للقرينية، وهو قوله كقاعدة أن ما يضمن بصحيحه. واضح؟ فإذا النقطة الأولى أو الإشكال الأول أن التعريف غير مانع من دخول الأغيار. تمام؟ وثانيا بأنه، أي التعريف، لا يشمل الأصول العملية لأنها مجرد أدلة عملية وليست أدلة محرزة. واضح أن الأصول العملية ليست أدلة أدلة الأصول العملية ليست محرزة للحكم الشرعي وإنما هي محددة للموقف العملي، فلا يثبت بها الحكم الشرعي وإنما تحدد بها الوظيفة العملية. وبعبارة مختصرة التعريف يكون غير جامع، فإن الأصول العملية من أس علم الأصول، نصفه. أما الملاحظة الأولى، طبيعة الحال الملاحظة الثانية مش هنقراها بشرحناها. أما الملاحظة الأولى فتندفع، لاحظ، بأن المراد بالحكم الشرعي الذي جاء في التعريف جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي. فشو بيصير التعريف؟ بيصير معنى التعريف العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي. ما هي القواعد التي تمهد استنباط جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي؟ حجية الخبر، حجية الظهور مثلا. أما ما يضمن بصحيحه هل تمهد لذلك أم لا تمهد لذلك؟ يقول السيد الشيخ: فالقاعدة الأصولية ما يستنتج منها جعل من هذا القبيل. واضح؟ يعني معنى الحكم الشرعي هي الجملة يا أخوان، مش أنا مركز عليها. احنا ما واحد يحط لاستنباطي الحكم الشرعي، شو بقول؟ إيه استنباط الحكم الشرعي؟ حط محل جعل الحكم الكلي على موضوع الكل، هذا اشتباه. هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى شمول كل القواعد الفقهية. لا، استنباط هذا الجعل. واضح؟ القواعد الأصولية هي التي تؤدي إلى استنباط جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي. والقاعدة الفقهية هي بنفسها جعل من هذا القبيل. يعني القاعدة الفقهية هي جعل لحكم شرعي على موضوع كلي، ولا يستنتج من القاعدة الفقهية إلا تطبيقات ذلك الجعل وتفصيلات ذلك الجعل فقط. تمام؟ طيب، هذا بيان مجمل وضحنا بالمثال أيها الشهيد. يقول: ففرق كبير بين حجية خبر الثقة والقاعدة الفقهية المشار إليها. كيف؟ لأن الأولى حجية خبر الثقة يثبت بها، لاحظ، جعل وجوب السورة تارة. فوجوب السورة جعل لحكم شرعي على موضوع كلي. السورة واجبة، بعد الفاتحة في الصلاة السورة واجبة، هذه السورة كلية، موضوع كلي، صح ولا لا؟ كما تنطبق على سورة الكوثر وسورة الإخلاص تنطبق على سورة ماذا؟ سورة البقرة. طب تنطبق على سورة الفصلات تنطبق، ولكن هناك مانع من قراءتها وهو وجود سجدة فيها. وجعل حرمة العصير العنبي أخرى، حيث كل عصير عنبي حرام. عصير عنبي من هذا العنب الأبيض أو من ذاك العنب الأحمر أو من ذاك العنب المدور أو من ذاك العنب الصغير، هذا الياقوتي لهوني، هذا كل صنف من أصناف العنب عصيره إذا غلا حرم. تمام؟ فهي يعني قاعدة حجية الخبر أصولية. وأما الثانية ما يضمن بصحيحه فهي جعل شرعي للضمان على موضوع كلي. كيف جعل شرعي للضمان على موضوع كلي؟ يعني المولى بدلا أن يقول لي البيع الفاسد سبب للضمان، الإجارة الفاسدة سبب للضمان، الصلح الفاسد سبب للضمان، جماعة كلياتهم شو قال لي؟ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. واضح؟ المعاملة، ما يعني إما المعاملة أو العقد. فالمولى غاية ما صنعه أنه جمع كل هذه التطبيقات في جعل واحد. ما هو؟ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. فإذا وأما الثانية فهي جعل شرعي للضمان على موضوع كلي وبتطبيقه على مصاديقه المختلفة كالإجارة والبيع مثلا، نثبت ضمانات متعددة مجعولة كلها بذلك الجعل الواحد. عندما نطبق هذا على البيع، على الإجارة، على على على، ماذا نقوم؟ نحن نقوم بماذا؟ بتطبيق الكبرى التي هي ما يضمن بصحيحه على كل عقد من العقود. تمام؟ في شيء غير واضح؟ نعم. وأما الملاحظة الثانية فقد يجاب عليها تارة بإضافة قيد إلى التعريف، يعني نقبل بالإشكال شخبيس ومنعدل التعريف، وهو أو التي ينتهى إليها في مقام العمل كما صنع صاحب الكفاية، وأخرى بتفسير الاستنباط بمعنى الإثبات التنجيزي والتعذيري، فيشمل الأصول العملية وهو إثبات، يعني الإثبات التنجيزي والتعذيري تشترك فيه الأدلة المحرزة والأصول العملية معا. كيف؟ نعم، الأدلة المحرزة تثبت التنجيز أو التعذير عن طريق تحديد الحكم الشرعي، الأصول العملية تثبت التنجيز والتعذير عن طريق ماذا؟ تحديد الموقف العام. ففي كليهما ثمة تحديد للتنجيز والتعذير. تمام؟ نقف عند هذا المقدار. أصلاً الإشكال الأهم على التعريف هو الإشكال الثالث، وهو الذي توقف عنده الأعلام. نقرأ الإشكال الثالث يوم الأحد إن شاء، يوم الاثنين إن شاء الله، ومحاولة الإجابة عن هذا الإشكال من قبل المحقق النائري والسيد الخوئي، وندخل شيئا ما في موضوع علم الأصول. نقرأ مثلا الدليل الأول على ضرورة وجود موضوع لكل علم، نقرأه، يعني نقف عند قوله كالغرض قائما على أساس آخر كالغرض. أما قوله والآخر أن التمايز إن كان بالموضوع هذا لا ندخل فيه، هذا يحتاج إلى درس مستقل مع بعضه، لأنه في قلبه قاعدة الواحد ومشاكل ذلك. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله.